بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه في كتاب الوقف: باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق. عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية رضي الله عنها أن حفصة رضي الله عنها قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وقالت: قالت لي حفصة أنت ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبما تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. رواه أحمد والترمذي وصححه. يعني هذا ما يحصل بين الضرائر، ويعني هذه الأمور تظهر بين الضرائر، ولكن لا مانع أن يعظ الإنسان زوجته التي تعدت، لكن هذا يغتفر بين الضرائر. ولا شك أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن خير النساء، ولكن هذا يحصل بالطبيعة البشرية. النبي عليه الصلاة والسلام وعظ حفصة بهذه الكلمة ولم يعني يعاقبها بشيء، ولم يشتد معها كثيرا، ما قال اتق الله يا حفصة. يعني هذا ما يجوز، هذا فيه تنقص لهذه المرأة الفاضلة زي أم المؤمنين زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسلمت وحسن إسلامها صارت من أمهات المؤمنين. حتى لو كانت ابنة يهودي هذا ما يضر، لكن شوف يعني جبر النبي عليه الصلاة والسلام لها، جبرها جبرا عظيما. قال: إنك لابنة نبي. من يقصد بالنبي إنك ابنة نبي؟ قالوا يقصد هارون، لأنها كانت من سلالة هارون ولو من بعيد، ولا شك أنها بينها وبين هارون أهباء كثيرون مدة طويلة، لكن يصدق لنا ابنة هارون مثل يا بني آدم، كل الناس بنو آدم، فهي من سلالة هارون فنسب لابنة نبي. هذه يدل على أن الولد مهما تسلسل فإنه ينسب إلى جده مهما بعد. قال فلان ابن فلان مهما طال النسب، وإلا فالنسب طويل جدا ما بين صفية رضي الله عنها وهارون عليه السلام، مع ذلك نسب إليه. وإن عمك لنبي، أي موسى عليه السلام، وإنك لتحت نبي، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، فبما تفخر عليك، يعني بعد هذا المجد وهذا الشرف فبما تفخر عليك، يعني أنت مسلمة من ناحية الدين، أنت مسلمة ولك شرف بهذا النسب. وهذا شك أنه نسب شريف، كون إنسان من سلالة نبي هذا شرف له، ولو كان يعني أن هذا الشخص ليس نبيا وهذا ليس من كسبه كونه ابن نبي، لكنه شرف، فالإنسان يزداد شرفا بكونه ينتسب إلى نبي أو إلى عالم، لكنه لا يكفي وحده، لابد يكون مع الدين. فإذا هو صار من الصالحين ومع ذلك ينسب إلى عالم أو إلى نبي زاده فضلا وشرفا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له من أكرم الناس قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. يعني شوف التسلسل: النبي يوسف عليه السلام، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، أربعة متسلسلون. هذا كرم في النسب من أعظم النسب. قد قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذا التسلسل زاد يوسف عليه السلام شرفا وفضلا، لكنه لا يكفي إذا كان إنسان منحرفا، لا ينفع النسب وحده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وكذلك أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينفعه ذلك، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه في النار. يعني مقصود أن الواقف إذا قال هذا وقف على ولدي، من يدخل في ولده؟ هل يدخل ولد الولد واللي بعده واللي بعده واللي بعده، وإلا من يدخل؟ إذا قال هذا وقف على ولدي، نقول مثل الميراث، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، نقول يصير كالميراث، يرث الطبقة الأولى، يكون الوقف على الطبقة الأولى دون الطبقة الثانية كالميراث. قال هذا وقف على أولادي وسكت، فإنه يكون على الطبقة الأولى وليس للطبقة الثانية شيء مع الأولى، لأنه هكذا الميراث. وأولاد البنات ليس لهم شيء حتى لو ماتت الطبقة الأولى وجاءت الطبقة الثانية أولاد الأولاد، فأولاد البنات لا يدخلون لأنهم لا يرثون. الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم، ولد البنت لا يدخل في الميراث بالإجماع. فكذلك إذا وقف يفسر، تفسر هذه الكلمة بالتفسير الشرعي على أولادي، فيرجع فيه للمعنى الشرعي، يكون أولا على الدرجة الأولى والطبقة الأولى أولاد المباشرين، وليس للبطن الثاني أو الدرجة الثانية شيء مع الأولى، حتى ينقرض البطن الأول ثم ينتقل إلى الجيل أو البطن الثاني، وإذا انتقل البطن الثاني يكون على أولاد على الذكور، أولاد البنين دون أولاد البنات لأنهم لا يرثون، إلا إذا صرح بأنهم يدخلون يدخلون، هذا يعود إلى الواقف. لكن الكلام على ما إذا قال أولادي فقط، لكن لو قال على أولادي ويدخل فيهم أولاد البنات ما في مانع، هذا ليس ميراثا، هذا وقف ويرجع فيه إلى شرط الواقف. لكن الكلام على إذا لم يصرح إنما قال أولادي فقط، فهو يفسر بالتفسير الشرعي. طيب لو قال وقف على أولادي ثم على أولادهم وسكت، على أولادي ثم على أولادهم، في مسألتان هنا، وهذا يعني يحصل لكنه قليل، الآن قل الوقف، يعني أول في الزمن السابق كانت الأوقاف كثيرة جدا، لكن في الزمن الحاضر قلت الأوقاف، تقلصت، وإن كانت موجودة لكن ليست في كثرة وجودها في الأزمان السابقة. فإذا كان الكتاب الوقف له قيمة ويهتم به في عند الفقهاء المتقدمين لكثرة الأوقاف وكثرة شروط الواقف، وحين يصير في أشكال في تفسير شرط الواقف فيذكرون مسائل كثيرة تتعلق بشرط الواقف كيف يفسر. هذا الآن قال هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم. الآن ننظر المسألة الأولى، هل من مات عن ولد هل يرث أولاد، هل يعني يرثون الوقف هذه يعني المنفعة، هل يدخلون مع وجود الأعمام ولا لابد أن ينقرض الجيل الأول؟ واضح المسألة هذه، هذه محتملة، هذه محتملة، قال وقف على أولادي ثم من بعدهم على أولادهم، الآن هذه مسألة محتملة. طيب عنده أربعة أولاد سواء ذكور أو إناث، مات واحد وقد ترك ولدين، هل الولدين يرثون نصيب أبيهم الذي مات أو أمهم اللي ماتت، وإلا ليس لهم شيء أي الأحفاد حتى ينقرض جميع الأولاد؟ هذه محتملة، المذهب أنهم ليس لهم شيء، المذهب أنهم ليس لهم شيء، مذهب الحنبلي أنهم ليس لهم شيء، أنه قال على أولادي ثم على أولادهم، ما قال ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، هذه واضحة، هذه ما في إشكال، قال ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، هذه ما في إشكال واضحة، لكنه ما قال هكذا، قال هذا وقف على أولادي ومن بعدهم على أولادهم، هذا يحتمل من بعدهم يعني من بعدهم جميعا ولا من بعد كل واحد، واضح يعني فيه احتمال. المذهب أنهم لا يرثون، البطن الثاني لا يرث الوقف، يعني لا يدخل مع وجود ولو واحد من البطن الأول. والقول الثاني هو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله، أن من مات عن ولد فنصيبه لولده، طيب الآن لو نظرنا في هذه المسألة تأملناها، ما الأرجح من القولين؟ ولا بتختلفون أكيد، لكن تأمل يعني دعك من أقوال العلماء، لا أنت تأملها بنفسك. هذا الشخص الآن سئلت عنه، قال والله واحد قال هذا وقف على أولادي ومن بعدهم، أو قال ثم على أولادهم، بس هذه على أولادي ثم على أولادهم، وش يتبادر لك بفهمك؟ وخل نفسك في مكان الواقف، ماذا يريد؟ ما الأرجح والأغلب أنه يريد؟ هل يريد أنه على الأولاد وليس لهم الأولاد، أولاد ليس لهم إلا حتى ينقرض بطن أول، ولا من مات ينتقل نصيبه إلى ولده؟ من مات ينتقل نصيبه لولده. طيب يعني عشان قلنا أنه اختيار ابن تيمية، ولا هذا رأيك؟ لسنا واحد اختيار ابن تيمية يمكن يندفع إليه. ما تقولون ايش الأقرب؟ لما انتهي الجيل الأول. طيب لا دعنا المشقة، مشقة ما في مشقة، هذا هو يعني تمليك الآن منه، هذا التمليك. إذا كان قصد الجيل الأول ما علم من الجيل الثاني، أنه ما ملك الجيل الثاني، قال وقف على أولادي ثم على أولادي. أبو عبد الرحمن ولا أبو عبد الله؟ ها إذا مات واحد ينتقل لولد. على كل مسألة يعني كما سمعنا خلاف، لكن الأقرب المذهب في هذه المسألة أنه لا ينتقل، لأن يعني الإنسان في الغالب يحب أولاده أكثر من أولاد أولاده، ولا لا؟ هذا الغالب في الإنسان، أنه يقول هذا على أولادي ثم على أولادهم، يعني كأنه يقول إذا لم يكن أو يوجد لي أولاد فينتقل إلى أولاده. هذا الحب الطبيعي الفطري الجبلي، يعني إنسان مفطور على حب أولاده أكثر ولا على أولاد أولاده؟ واضح أن أولاده أولى. ها؟ لا لا، نتكلم على الأصل أو الغالب، يعني في الغالب فطرة بني آدم إنسان يحب أولاده أكثر ولا أولاد الأولاد. دعونا من الحالات النادرة أنه يطلع حفيد فيه صفات طيبة ويتربى مع الجد ويحبه، هذه حالات نادرة، لكن الأصل والغالب أن الشخص يحب أولاده أكثر من أولاد أولاده، هذا ما أظن أحد يجادل فيه. والمسألة ليست يعني شرعية بقدر ما هي يرجع فيها إلى إيش؟ إلى نية الواقف، لأن هذه شروط الواقف ليست نصوص شرعية حتى نفسرها بتفسير الشرعي. أنا أقول ماذا يقصد الواقف، لأنه قال كلاما محتملا يحتمل معنيين، فنفسره بالأول ولا بالثاني، نقول هذا يرجع فيه إلى نية الواقف، ونعرفها من القرائن ومن حال الإنسان طبيعته أنه يحب أولاده أكثر من أولاد الأولاد، فهذا هو الغالب. يعني تخيل نفسك أنت تقف بيتا وعندك أولاد وعندك أحفاد، وقلت هذا لأولادي ثم لأولادهم، وش تقصد؟ في الغالب أنك تقصد إذا انقرض أولادي كلهم ينتقل إلى الأحفاد، هذا الأقرب. ما دام في احتمال المسألة ليست صريحة، فهذا هو الأقرب من جهة أن هذه فطرة بني آدم، أن الإنسان يحب أولاده أكثر من أولاد أولاده في الأصل والغالب، فهذا يعني هو الأقرب. لكن لو صرح انتهى الموضوع، لذلك ينبغي الإنسان أن يستشير عالما أو قاضيا قبل أن يقف، نسيم أشياء الكبار، بيوت، مزارع، أشياء تدوم، العقار يدوم سنين طويلة حتى لا يحصل فيه خلاف شجار، وربما يترتب عليه قطيعة رحم بين الأولاد، فهذا كأنه أورث فتنة، ورث فتنة بين الأولاد، أنهم سيختصمون، يجي الأحفاد إذا مات أبوهم يطالبون بنصيب أبيهم، والأعمام يقولون لا هذا لنا ما لكم شيء، فيختصمون ربما يصلون للقضاء، فيحصل وحشة وخصومة بين الأحفاد والأعمام. قطعا لهذا النزاع يصرح يقول هذا وقف على أولادي وليس ثم على أولادهم، وليس للبطن الثاني شيء مع وجود البطن الأول، خلاص. هذا يحسم النزاع حتى الأحفاد ما يتعلقون ولا يتشوفون ولا يكون في أنفسهم شيء، خلاص موضوع الباب مستود من أصله. أشك هذا هو الأفضل والأولى. لكن بعض الناس قد يكون عنده جهل في هذه الأمور وهو يتصور أنه واضح، قال على أولادي ثم على أولادي، واضح ولا لا؟ يقول أنا واضح، كلام واضح، وقف على أولادي ثم على أولادي، يعني إذا راحوا أولادي انقرضوا يصير على أولادي. ما خطر في باله أنه إذا راح واحد، هذا يكون ما تصوره في باله أنهم إذا انقرضوا لم يبقى له أولاد ينتقل إلى الجيل الثاني. طيب في مسألة ثانية، طيب إذا قلنا أنه إذا يعني انتهى الجيل الأول أو البطن الأول انقرض وانتقل إلى البطن الثاني، يقول هو يقول وقف على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولادهم. طيب الآن الأولاد فيهم إناث، يعني فيها أولاد بنات، عنده ذكور وإناث، وصار للجيل الأول البطن الأول عنده ثلاثة ذكور وبنتان ثم ماتوا الخمسة كلهم، والآن انتقل إلى أولاد الأولاد وفيهم إناث وذكور، هل يكون شيء للإناث؟ يعني الأولاد الأولاد هل يدخلون ولا ما يدخلون؟ طب الميراث قلنا ما يدخلون. أيوة أحسنت، هذا بطن الثالث، ما شاء الله من انتبه له، هذه يعني هذا صحيح، لأنه قال ثم على أولاد أولادي، أو قال على أولادي ثم على أولادهم، على أولادهم يعني هو الآن صرح بأنه على أولاده ثم أولاد أولاده، وأولاد أولاده يدخل فيها الإناث كأنهم يرثون أباهم، لكن بالنسبة لأولاد بنات البنات أو بنات الأولاد هؤلاء لا يدخلون، يعني الإناث من البطن الثالث لا يدخلون لأنهم لا يكونون من أولاد الأولاد، لا يكونون من أولاد الأولاد في الميراث، وقال على أولادي ثم على أولادهم. فإذا الجيل الثاني هذا يدخل ذكورا وإناثا، الجيل الثالث يدخل ذكور فقط دون الإناث، ولعلها واضحة، اللي ما هي واضحة يتأملها. إذن هذه ما يتعلق بالوقف على الأولاد، وكما يعني سمعنا الأفضل أن يبين أو يوضح حتى لا يحصل فيه إشكال وخلاف. محمد إيش؟ لو بقي واحد ما البطن الثاني ما له شيء حتى ينقرض البطن الأول، هذا الأقرب، وإذا راح القاضي حكم بالثاني له ذلك، لأن المسألة محتملة فيها خلاف، لكن هذا الأقرب. يعني قد يقول قائل إذا 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 قلنا إن البطن الثاني ليس له شيء مع وجود البطن الأول، يعني يقولون إذا ما الفائدة من قوله ثم على أولادهم؟ واضح، هذا دليل ابن تيمية في الترجيح، يعني يقولون إذا لم نجعل نصيب هذا الميت لأولاده مع وجود الأعمام ما الفائدة من قوله على أولادي ثم على أولادهم؟ يعني لو قال على أولادي سكت وانقرض الجيل الأول ينتقل الثاني ولا لا؟ ينتقل إلى الثاني لأنهم أولاده، حتى لو الجيل الرابع الذكور والخامس والعاشر كلهم ينتقل إليه لأنهم أولاده، كما في هذا الحديث إنك ابنة نبي، واضح، النبي عليه الصلاة والسلام كما سأذكر الحديث قال للحسن إن هذا ابني، وهكذا. فإذا هذا الآن دليل، يقولون إذا ما الفائدة من قوله ثم على أولادهم؟ نقول لو كان هذا نصا شرعيا لقلنا صحيح، لأن الشارع له حكم ومقاصد بعيدة في كلامه، لكن هذا كلام من؟ كلام بشر عادي، وربما أنه عامي ما يقرأ ولا يكتب، فما قصده يؤكد، قل على أولادي ثم على أولادهم، يعني يؤكد أن الوقف ما يضيع، أنه بعد الأولاد يكون أولاد الأولاد، فكأنه يؤكد انتقال الوقف إلى الجيل الثاني والثالث، وهذا إنسان يعني ليس مشرعا حتى نقول يعني ما الحكمة من كذا ويكون هذا الكلام ليس له يعني تأكيد وليس تأسيسا، والكلام إذا دار بين التأكيد والتأسيس يرجح التأسيس، هذا نقول في كلام الشارع أنه كلام مبني على حكم وغايات، لكن هذا كلام إنسان من أحد الناس ربما أنه عامي ولا يعرف أبعاد الكلام فأراد أن يؤكد فقط. إيه يعملون يعني إنه ينسبون إليه، إيه الجد يعني هذولا أبناء فلان، أبناء فلان. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لصفية رضي الله عنها؟ قال إنك ابنة نبي. كم بينه وبين هارون؟ بينه وبينه أباء كثيرون. ها؟ لأولاد البنت ما هم أولاده، لكنهم ما يدخلون في الميراث. يوصيكم الله في أولادكم، يعني ابن البنت ولد لك لكنه ما يرث، ليس معناه مو بولد، لا هو ولد. النبي عليه الصلاة والسلام قال للحسن إن ابني هذا سيد، واضح؟ إذن هو ابن للجد أبي الأم لكنه لا يرث، فإذا قال وقف على أولادي نقول هو ولده لكن ما يدخل، واضح؟ ما في تعارض، كما أنه ولده في الميراث ولكنه لا يرث، هذا المقصود. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين، يعني الحسن بن علي رضي الله عنهما، رواه أحمد والبخاري والترمذي. هذه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بهذا الأمر الغيبي فوقع كما أخبر إن ابني هذا سيد. لماذا قال سيد؟ لأن بعض الناس يعني نقم عليه تنازله عن الخلافة وقالوا أنت سودت وجوه المؤمنين، هذا يعني في تنقص للحسن رضي الله عنه، وما فعله خير كبير في حق لدماء المسلمين، لأنه لما قتل علي رضي الله عنه وبويع الحسن جمع معاوية كتائب كالجبال، جاء من الشام بكتائب كالجبال ومع الحسن كتائب كالجبال، فيعني تقابلوا كتائب كالجبال من هنا ومن هنا، ولن يستسلم أحد من الفريقين، يعني هذا قتال على البلاد، هؤلاء معهم العراق وهؤلاء معهم الشام، فالقتال سيكون شديدا كما كان في الصفين، تقاتلوا قتالا عظيما، حتى قيل أنه قتل أكثر من 40,000 بين أو 30,000 بين الطائفتين، فهذا سيكون فيه قتال عنيف شديد جدا. فالحسن رضي الله عنه رأى أنه يتنازل، وإذا تنازل الحسن لن يحكم إلا بالإسلام، يعني معاوية رضي الله عنه لما يصير هو الخليفة بماذا سيحكم؟ بالكتاب والسنة، ويقيم الدين ويجاهد في سبيل الله، وهو أمير على الشام 20 سنة، ارتضاه عمر رضي الله عنه، أبقاه أميرا مع شدة عمر رضي الله عنه وحسبة للأمراء، فسيرته محمودة مشكورة، 20 سنة أميرا على الشام، الشام بكماله أميره معاوية رضي الله عنه 20 سنة، إذن ما الأمر سهل، يعني كونه حكم الحسن أو حكم معاوية الأمر سهل، النتيجة واحدة. وذلك الشيخ يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ودعواهما واحدة، كلهم يدعون إلى الإسلام وإلى إقامة الدين والجهاد، لن يحكم هذا يهودي وهذا نصراني وهذا سني وهذا رافضي، لا كلهم سيحكمون بالكتاب والسنة. فإذا تنازل الحسن مشكور يحمد ويشكر عليه ولا ينقص من قدره، بل يرفعه عند الله وعند الصالحين من عباد الله، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشاد به، قال إن ابني هذا سيد، لم يتنازل جبنا، لم يتنازل ضعفا، إنما تنازل لله لأجل حقن دماء المسلمين وتجنيبهم للقتال وهذه الأمور الشديدة. إذن هذا يزيد الحسن رضي الله عنه رفعة ومنزله عند الله وعند عباده. إذن الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، مع أنه ابن بنته، هذا يدل على أن الولد يشمل ابن أولاد الأولاد مهما نزلوا. وفي حديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي. رواه أحمد. يعني هذا معناه دلت على الحديث الآخر. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحسن وحسين على وركيه، هذان ابناي وابن ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من أحبهما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. يعني غريب في بعض الألفاظ، لكن جملة اللهم أحبهما وأحب من يحبهما هذه ثابتة في الصحيح. وقال البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو في حديث متفق عليه. قال: أنا ابن عبد المطلب، مع أنه جده وليس أباه المباشر. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. رواه أحمد البخاري. وفي لفظ: اللهم اغفر الأنصار ولذرار الأنصار ولذرار ذراريهم. رواه الترمذي وصححه. كل هذا يدل على أن كلمة الولد أنها تشمل الأولاد مهما نزلوا، سواء من جهة الذكور أو الإناث، لكن الدخول في الأمور المالية هذا على حسب الميراث. باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة. عن أبي وائل رضي الله عنه قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، فقال: جلس إلي عمر رضي الله عنه في مجلسك هذا، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها، أي في الكعبة، صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، فقال: هما المرآن يقتدى بهما. رواه أحمد والبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولا دخلت فيها من الحجر. رواه مسلم. هذه الحديث ما علاقتها بكتاب الوقف؟ علاقتها يعني استدل بها على جواز صرف ما زاد على الجهة. من وقف شيئا على جهة معينة وزاد هذا فإنه يجوز صرفه في جهة أخرى أو على وقف آخر. دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بإنفاق كنز الكعبة، وهذا الكنز موقوف على إيش؟ على الكعبة، موقوف على الكعبة، لكنه زائد مال كثير تجمع خلال السنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم بقسمته: أنفقت كنز الكعبة، يعني في وجوه الخير، على الفقراء المساكين، في الجهاد، في مصالح المسلمين، لأنه زائد مال كثير مجتمع والكعبة ليست بحاجة إليه. إذن هذا مثل ما تقدم مر معنا في الدرس الماضي أن الوقف إذا زاد على الجهة الموقوف عليها يجوز صرفه في جهة أخرى، لكن الأفضل أن تكون قريبة من الجهة الأولى. موقوف على مسجد زاد ينقل مسجد آخر، لأن تعطيل المال لا يجوز، هذا تعطيل للمال ولا يجوز، وهذا الموقوف عليه لن يحتاج إليه، يعني ما في احتمال حاجة. لكن لو في احتمال حاجة يوقف، يعني مثل بيت يؤجر وهو موقوف على مسجد، وهذا البيت أجاره مثلا 20,000 في السنة، صحيح الآن أخذنا الأجرة 20,000 وليس للمسجد حاجة الآن، لكن في احتمال بعد شهر شهرين 6-4 أكثر أقل يحتاج المسجد إلى إصلاح، إلى فرش، إلى مكيفات، إلى أشياء من هذا القبيل، نقول يجوز حبس هذا المال لأنه في مظنة الحاجة. لكن إذا علم أنه زائد ولا يمكن، يعني ما في أي احتمال أن المسجد يحتاج إليه، فلا بد من صرفه في وجه آخر، يعني يصرف إلى مسجد آخر، فإن لم يوجد مسجد جاز صرفه إلى جهة أخرى كالمساكين أو في سبيل الله أو في طباعة كتب أو بناء مدارس أو ما شابه ذلك من وجوه الخير، لأن هذا تعطيل للمال بدون فائدة. إذن هذا المانع للنبي عليه الصلاة والسلام من إنفاق كنز الكعبة لأنه خاف أن تنكر قلوبهم، يعني هذا من باب يعني درء المفسدة، صحيح فيه مصلحة لكن فيه مفسدة تربو على تلك المصلحة، فيعني القاعدة المعروفة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهذا يعني إذا تقاربت أو ربت المفسدة على المصلحة، يعني المصلحة قليلة والمفسدة أكبر، فإن لا شك يجب درء المفسدة، تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة لأن المفسدة أكبر. أما إذا كانت المفسدة صغيرة والمصلحة أكبر فإنها تفعل المصلحة ولو وجدت مفسدة، مثل يعني توسعة الطريق بهدم بعض البيوت، هذا في مفسدة ولا لا؟ في مفسدة وفي مصلحة، أيهما أكبر؟ المصلحة أكبر، لأن المصلحة لعموم المسلمين يحتاجون لتوسعة هذا الطريق، والمفسدة على أشخاص معينين وهم أصحاب البيوت، وكثير منهم لا مانع عنده إذا عوض تعويضا طيبا، يمكن يبقى قلة يقول لا أنا ما أبغى إلا بيتي، ولو تعطوني أضعاف مضاعفة ما خرجت، هذا قلة، هذا واحد اثنين ثلاثة قلة، فهذه مفسدة قليلة مقابل مصلحة كبيرة. وأحيانا تتعارض المصالح والمفاسد كثيرا ما تتعارض، ولا يمكن أن يؤتى بالمصلحة بدون ارتكاب شيء من المفسدة، هذا هو الغالب في واقع الحياة، تعارض وتداخل المصالح والمفاسد. فإذا الواجب على ولي الأمر أو المفتي أن يقدر المصالح والمفاسد، إذا كانت إذا تساوت المصلحة والمفسدة فدار المفسدة أولى، إذا أما إذا كانت مصلحة كبيرة ومفسدة قليلة فتجلب المصلحة ولو حصلت هذه مفسدة القليلة، وبالعكس ما يجوز، مفسدة كبيرة مصلحة يسيرة فلا يجوز. إذن قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ليست على إطلاقها، هذه قاعدة صحيحة لكن ليست على إطلاقها، إذا تساوت أوربت المفسدة هنا يعمل بهذه القاعدة، أما بالعكس كانت المفسدة قليلة فإنه لا يعمل بها، تراعى المصلحة الكبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا راعى مفسدة العقيدة توحيد، لأن الناس العرب يعظمون الكعبة تعظيما شديدا، ويعني نشأوا على هذا من يوم وعوا الدنيا والكعبة معظمة، وهذا المال مال الكعبة، فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ وصرفه قالوا اعتدى على الكعبة، اعتدى على خصوصية الكعبة، فربما أنهم يتهمونه بأنه لا يعظم الكعبة جهلا منهم، فربما أنه يضعف إيمانه أو قد يكون عنده شبهة أو يرتد، فراع النبي عليه الصلاة والسلام ثبات الإيمان على هذه المصلحة، ترك هذا المال مع أن الأفضل صرفه. كذلك أبو بكر رضي الله عنه راعى هذه المفسدة تركها، عمر كذلك، لكن لو تقدم الزمن والناس تفهموا ولا يوجد أحد يستنكر فإنه يصرف، لأن هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام لولا وجود هذه المفسدة. طيب هذا الكنوز يعني في الكعبة الباب من ذهب وكذا، بعض العلماء استطرد وتعرض لهذه الأشياء، يعني هل هذا مشروع؟ هل هو مستحب؟ هل هو جائز؟ هل هو محرم تحليط الكعبة بالذهب الباب والميزاب؟ وربما بعض المساجد يعلق فيها قناديل من ذهب أو ما شابه ذلك، فهل هذا من الأمور المشروعة المندوبة في تعظيم الكعبة وتعظيم المسجد النبوي والمسجد الأقصى وما شابه ذلك؟ ولا نقول هذه لا تجوز لأن ضياع للمال وتعطيل له، أو نقول جائزة؟ العلماء لهم أقوال في هذه الأشياء، يعني الأقرب الجواز، يعني ما في دليل واضع التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب، ونهى أو حرم لبس الذهب على الرجال، ولم يتعرض للمساجد تعليق القناديل أو كون باب الكعبة من ذهب، هذا مسكوت عنه، ليس فيه نص على التحريم، لكن يقولون ليس من الأمور المندوبة، هذا بلا خلاف أنه ليس من الأمور المندوبة، يعني أحسن أحواله الجواز. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرغب في تحلية الكعبة أو المسجد الحرام بالذهب أو تحلية مسجده مثلا أو كذا، لا، حث على بناء المساجد ونهى عن الزخرفة. فإذا هذا يعني أقول أقل أحواله الجواز، وربما يقال أنه لا يجوز عند الزخرفة، يعني هذه من نوع من الزخرفة. على كل حال التحريم ما في نص صريح، ولكن على كل حال ليس من أمور المندوبة، أقل أحواله الجواز. لكن لا يعني لو جاء شخص يرى أنه ما له داعي، ما له حاجة، وأنه ليس من الأمور المستحبة، وبيغير باب الكعبة ويجيب باب حديد مثلا يضع مكانه ويترتب عليه مفسدة، نقول لا، هنا درع المفسدة واجب، يجب أن تترك هذا الباب لعل تنكر قلوب الناس، يعني الناس يضجون، كثير منهم الجهال والعوام سيضجون، يقول الله هذا أهان الكعبة، كيف يشيل باب ذهب ويحط باب حديد، هذا ما يعظم الكعبة، هذا الكعبة ما لها قيمة عنده، فيصير بهذا فتنة، فيترك درعا للفتنة. كذلك الميزان من ذهب، لو شاله حاكم وضع حديد ولا أي مادة غير الذهب أيضا لأنكرت قلوب كثير من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم درعا للمفسدة، وترك إنفاق كنز الكعبة درعا للمفسدة، هذا يعني من باب درع المفسدة لئلا يقع الناس في شيء من الكفر أو القتال أو نحو ذلك. ثم قال: كتاب الوصايا، باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ رواه الجماعة، احتج به من يعمل بالخط إذا عرف. أولا نقول الوصية مشروعة بلا خلاف، فهي مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين كتب، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إلى آخر الآية. وذكر في آية المائدة أيضا: حين الوصية اثنان ذو عدل منكم وخران من غيركم. فالوصية مذكورة في كتاب الله في الأحاديث الصحيحة، فهي مشروعة بالإجماع. لكن ما حكمها؟ هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي جائزة؟ ما حكم الوصية؟ وصية نقول تجري فيها الأحكام الخمسة، يعني أحيانا تكون واجبة، قد تكون مستحبة، قد تكون جائزة، قد تكون مكروهة، قد تكون محرمة. تفصيل هذا نقول تكون واجبة إذا كان له أو عليه حق لم يوثق، سان عليه دين ولم يوثق، ليس فيه عقد ولا فيه شهود ولا يعرف أحد، لو مات المدين ضاع الدين، هذا يجب على المدين أن يكتبه، يكتب فلان يطلبني كذا وكذا، لابد، هذا واجب لئلا يضيع حق الدائن، هذا معنى الحديث. وعنده شيء يريد أن يوصي فيه، أو عنده أمانة، يعني إنسان عنده أمانة، عنده صدقات تبرعات وحطها في ظرف وخلاها في مكان من البيت وما كتب عليها شيء، وهي صدقة وأهله لا يدرون، 1000، 2000، 10 أكثر، وحطها في البيت وتوفاه الله، جاءوا له شافوا هذا الظرف فيه 10,000 أو أكثر وأقل، ما يدرون ما هذا المال، الإنسان قد يضع شيئا من ماله في البيت، فلا يعرفون هل هي أمانة ولا ملكا له، فورثوها. هل الورثة عليهم شيء؟ إذا ورثوها ما عليهم شيء، إذا ما كان عندهم علم فليس عليهم شيء. في ذمة الميت، الميت سيحاسب عليها أمام الله تبارك وتعالى لأنه ضيعها جهلا من تفريط، ضيعها، فيجب عليه أن يثبت، على الأقل يكتب، وإن يعني أثبت بغير الكتابة جاز، يعني أخبر أحد من أهل البيت، أخبر زوجته أو أولاده، قال شوف ترى 10,000 اللي في المكان الفلاني هذه صدقة أو أمانة، بل هي ذمته ما دام أخبر الورثة أو بعضهم. والكتابة أثبت، لأنه قد يخبر الزوجة ويقدر الله عز وجل أن يموت معها جميعا، هذا يحصل في حوادث السيارات، قد يموتون جميعا والأولاد أو الورثة الآخرون لا يعرفون هذا الشيء. إذن الكتابة أثبت، يكتب عليها هذا المبلغ وهو كذا وكذا، أمانة عندي لفلان أو صدقة أو كذا وكذا، حتى إذا مات يعرف هذا المال لمن هو. يعني حصل، يعني سمعت أنه بعض الإخوة مجتهد، يعني جمع تبرعات كثيرة جدا وبنى مدرسة كبيرة، مدرسة علم كبيرة، أدوار وفصول، مدرسة كبيرة كلفت مالا كثيرا، جمع مئات الألوف، بنى هذه المدرسة في خارج المملكة، وهذه المدرسة عامرة في حياته، يعني ما شاء الله تبارك الله فيها متعلمون، فيها خرجت يعني الناس. المهم أن هذه المدرسة قائمة على أحسن ما يكون، والرجل مجتهد وصالح، لكنه كتب هذه المدرسة باسمه. شوف الغلط، كتب الصك باسمه والناس ما يدرون، على أن هذه المدرسة وقف لله. فلما مات هذا الرجل جاء الورثة وأخذوا هذه المدرسة وأخرجوا من فيها. كيف؟ قال والله هذا ملك لوالدنا، هذا الصك، والدنا في حياته خلاها مدرسة، نحن الآن ورثناها ولا يلزمنا أن نتركها مدرسة، هذه ملك لوالدنا. يأخذونها ولا لا؟ يأخذونها شرعا، يأخذونها إذا راح المحكمة والصك معهم باسم الوالد أبيهم، خلاص ملكوها، لأنه ما وقف، وضع الصك باسمه. هذه غلطة فاحشة، ولا يظن بمثل هذا أنه تقصد مثل هذا الشيء، لكن هذه غلطة. فنسأل الله أن يعفو عنه وعنه. فالمقصود أن الإنسان لابد أن يكون يقظا في مثل هذه الأمور، ولا سيما الأمانات، لأنه ليس لها مطالب. يعني مثل واحد يطلبك 10,000 وما كتبتها وتوفاك الله، يأتي للورثة ويقول أنا أطلب أبوكم 10,000. يمكن الورثة إذا شافوه يعني رجل فاضل ويبعد أن يكذب، يمكن يحلفونه، يقول الله ما عندنا، حنا ما عندك بينة، احلف صدقوا، لأنه رجل على سيم الخير ولا يعرف بالكذب وحلف أيضا، يمكن يعطونه ينتهي، يقولون والله خلوه هب أنه كاذب، نفتي ذمة أبينا ب10,000 نعطيه. إذن هذه أهون، ومن حق الورثة أن يرفضوا إذا لم يكن عنده بينة، من حقهم أن يرفضوا، يقول الله أثبت ولا مالك شيء، لأنه ما عنده بينة فلا يلزمهم أن يعطوه، ويحلفون ما نعلم أن لك عند بينة شيء، وينتهي لهم. لكن المقصود، لكن الأمانات ليس لها مطالب. واحد جمع تبرعات، خصوصا اللي يكون عنده صدقات ونحو ذلك، ربما توفاه الله وتذهب هذه الأموال، أو مثلا أمانة أو نحو ذلك، أو مثلا عليه كفارة يمين ما كتبها، عليه مثلا أشياء مالية مثل كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة جماع في نهار رمضان، هذه أشياء مالية، يكتب عليه إطعام 10 مساكين أو عليه إطعام 60 مسكين، كفارة مثلا جماع في نهار رمضان أو كفارة ظهار، هذه أشياء مالية، فإذا كتبها أخرجها الورثة، وإذا لم يكتبها ذهبت. الزكاة مهمة جدا، بعض الناس عنده مثلا أرض وجاء حال الحول وما عنده نقود يخرجها زكاة، والأرض ما انباعت، ماذا يفعل؟ يقول أنتظر حتى تباع، ما عندي شيء، هذه الأرض زكاتها يمكن 20,000 40,000 50,000 على حسب سعر الأرض، يقول أنا ما عندي مال الآن لنبيع، أصبر لنبيع الأرض، ولا يلزم بأنه يقترض ويخرج من ماله، لا نقول الزكاة في نفس الأرض إذا بيعت أخرج زكاتها، يمكن خليها سنة وسنتين وثلاث وما زكى، هو عارف أنه ما زكى سنتين أو ثلاث، لكن إذا توفى، إذا توفى الله الورثة ما الذي يدريهم أنه لم يزكي، راحت الزكاة. الورثة يقولون ما ندري هل كان يزكي ولا ما يزكي، هذا بذمته إحنا ما ندري. صحيح الورثة ما يلزمهم أنهم لا يعلمون، كان الواجب عليه أن يكتب تم الحول في كذا في تاريخ كذا وكذا، تم الحول الأول في تاريخ كذا وكذا، وكانت الأرض تساوي كذا، يضبط أيضا سعر الأرض لأن الزكاة على سعر الأرض قد تزيد وقد تنقص، فيكتب تم الحول في تاريخ كذا وكانت الأرض تساوي كذا وزكاته كذا ولم يخرجها، إذا جاء حول ثاني كتب في تاريخ كذا تم الحول الثاني وسعره في ذلك الوقت كان كذا والزكاة كذا ولم يخرجها، وكل حول يكتب، إذا مات برئ ذمته. الورث الآن وجدوا الورقة بخط أبيهم مفصل فيها كل شيء، خلاص إذا ما أخرجها الورثة في ذمتهم، هو برئ ذمته بهذا الكتابة. إذن هنا تكون الوصية واجبة ومؤكدة جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتسامح إلا في ليلتين أو ثلاث، في رواية ليلتين في رواية ثلاث، ما حق امرئ مسلم، يعني ليس له حق أنه يأثم إذا أخر أكثر من هذه المدة، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين في رواية ثلاث إلا وصيته عند رأسه مكتوبة عند رأسه. يعني وش الحكمة من قول عند رأسه؟ يعني اشتفى من هذه الكلمة عند رأسه، ها عند رأسه أنه ما مكان، ها يعني قريب أنه يوصل إليه بسهولة، يعني كانوا تحطه تحت المخدة بحيث لو مات يشيلوا المخدة في نفس اليوم ويلقون الورقة، يعني ما روح يحطه في مكان نائي يمكن ما شاف له بعد سنة، يعني مكان بعيد عن الورثة وربما ما يوصل إليه، لأن يعني في بعض الناس مثلا قد يخفي أشياء يعني في داخل أشياء وبعيدة جدا، يعني يمكن مرسانة سنتين ما شافوها، مثلا عنده مكتبة والوصية حاطة في وسط كتاب وفي جملة الكتب، من يلقى هالوصية؟ المكتبة مليانة كتب وهذه ورقة في داخل كتاب ومع الكتب، من يجي يفتش الكتب ويلقى الوصية هنا؟ هذه وصية ضايعة، يعني يضعه في مكان معروف، في دولاب، في شنطة، في حقيبة، في درج، في مكان معروف يسهل الوصول إليه بعد موته مباشرة، كأنها تحت المخدة الوسادة التي يضع رأسه عليها. وليس مقصود أنه عند رأسه على ظاهره أنه يحطه تحت الوسادة، لا، هذا يعني تأكيد لكونه في مكان ظاهر يوجد سريعا بعد موته. إذن هذا الآن صورة الوجوب، تجب الوصية في هذه الحالة. متى تستحب؟ يقولون تستحب إذا كان الموصي غنيا ووارثه غني، هنا تكون على سبيل الاستحباب بالثلث فما دون، بهذا الشرط أن يكون غنيا، يعني عنده مال كثير ووارثه غني، هذا يستحب له لأن الوارث غني، أما إذا كان فقيرا فلا يستحب له، لقوله عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا الآن ورثته أغنياء كلهم موظفون ومغتنون وعنده مال، يسن له أن يوصي بالثلث بالثلث فما دون في وجوه الخير، في على الفقراء، في طباعة كتب، في أي وجه من وجوه الخير، هذه صدقة له يثاب عليها، لكنها ليست كالصدقة المنجزة في الأجر، معروف أنه لو أخرج هذا المقدار في حياته في حال صحته لكان أجره أعظم، كما في الحديث أن تصدق وأنت صحيح شحيح كما سيذكر مولى، ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا. لكن هذا أيضا خير جعله الله سبحانه وتعالى لبني آدم أنهم يثابون على الصدقة ولو بعد موته، هذا فضل من الله تبارك وتعالى، ولكن الأجر دون الصدقة حال الحياة والصحة. الحالة الثالثة لأن متى تكون واجبة متى تكون مستحبة، الثالثة تكون مباحة ما أو جائزة. متى تكون جائزة؟ قالوا إذا كان له مال غني، له مال كثير ووارثه فقير، يعني هو الآن غني ووارثه فقير، هنا يقولون جائزة لأن المال كثير، حتى لو أوصى بالثلث ما يبقى يكفي الورثة، لكن الأفضل تركه لهم، الأفضل أن يتركه لهم. والحالة الرابعة يكره أو تكره الوصية إذا كان فقيرا ووارثه فقير، ماله قليل والوارث فقير، هنا تكره. الأفضل يعني لا نقول تحرم، لأن الإنسان له أن يتصدق عن طريق الوصية على كل حال، لا يصل التحريم، لكن الأفضل أن يتركه لهم. إنسان مثل عنده 5 أولاد لم يتوظف منهم أحد، وعنده مثلا نقول 1,000,000 ريال أو 500,000 ريال، هذه 500 ولا نظرنا للخمسة هم بحاجة إليها ولا لا، ينفق عليهم منها حتى يرتفعوا، قد يحتاجون 500 وأكثر، هذا مثلا في ابتدائي، هذا في المتوسط، هذا في الثانوي، كل واحد يحتاج إلى سنين من النفقة قبل أن يتوظف ويغتني، فيترك هذا المال لهم صدق عليهم، ينوي بأنه صدق عليهم، لأن الإنسان يتصدق على أولاده في حال الحياة. إنك لست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها الدرجة، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، إذن هذا صدقة مع الاحتساب. فينبغي الإنسان أن ينوي، يعني يقول لولا وجود أولادي لتصدقت بثلث مالي، لكني هذا الثلث سأتركه لهم، إذن يثاب على هذه النية. وهذا الذي حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه سعدا رضي الله عنه، قال أنت إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يمدون أكفهم يسألون الناس الصدقات، ويعني ذكر الأكف لأجل أن يحننه على أولاده لأجل ترك ليترك لهم المال. بقي الحكم الخامس والحال الخامس وهو متى تكون حراما، نقول إذا تصدى إذا أوصى بأكثر من الثلث فإنها تكون حراما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، أو أوصى بالثلث على محرم، بعض الناس يوصي مثل عياذ بالله على المغنين أو لإقامة حفلات الغنى أو ما شابه ذلك من المحرمات، هذه وصية محرمة ولا تنفذ. كذلك لو أوصى لأحد الورثة، لكن هذه فيها خلاف، هل يجوز أن يوصي لوارث ولا ما يجوز أصلا، هذه فيها خلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، كأنه أقر الوصية لوارث ووقف على إجازة الورثة، فلكن الوصية بأكثر من ثلث هذه حرام، لأن ما في استثناء. أي وصية إذا جاز الورثة تنفذ، إذا رضوا تنفذ، ويأثم على أنه أوصى بأكثر من الثلث، إذا ما رضوا ما تنفذ، لا ما تنفذ، لأنه ما له إلا الثلث فقط، فإذا زاد على الثلث اعتدى على حق الورثة، فهو يرجع إلى الورثة إن طابت أنفسهم ووافقوا بدون إحراج وبدون تهديد بطيب نفس فلا بأس، ولا يجوز أن يحرجوا. يقول تعالى والله أبوكم تأوصى بكل مال بلا مسجد، توافقون كل مال أوصى في مسجد نخليه في مسجد ولا لا، جمعهم جميع أحرجوا، كأنه ما يبون ما يحبون أبوهم ما يبون ينفعونه أحرجوا، ما يجوز. فيسأل كل واحد على حدة، يقول والله أبونا أوصى كل ماله في مسجد، أنت موافق ولا لا؟ يقول والله أنا بصراحة محتاج وأبغى نصيبي، ما في مانع، حقه، يخرج الثلث والثلثان تقسم على الورثة. إذا لا تجوز إلا بطيب نفس من الورثة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.